الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في منسك شيخ الإسلام التيمي رحمه الله عند قوله: فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى لا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويرفع يديه في الرمي. قال رحمه الله: فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة في يوم النحر هو أول ما يفعل. وسبقا ذكرنا أن هناك من أهل العلم يقول: تحية منى رمي جمرة العقبة، أي أن هذا أول ما يفعل في منى بعد الإفاضة من مزدلفة. فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة، وعرفنا أن سمي جمرة العقبة لأنها كانت في عقبة، ثم أزيلت تلك العقبة وكانت ملتصقة، الجمرة ملتصقة بالجبل، ولهذا لما بني عليها الحوض قديما جعل نصف دائرة بعكس بقية الجمرات، فإن الحوض وضع عليها مستديرا. ثم بعد ذلك صارت تغييرها، أي صارت صار الحوض التي عليها كغيرها من الجمرات. قال: فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا ينقص عن هذا العدد ولا يزيد، فالزيادة من الأمور المحدثة، والنقصان ترك لبعض الواجب. قال: رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي، ويرفع يده في الرمي أي أنه لا يضع الجمار وضعا، وإنما يرمي رميا. وبهذا جاءت السنة، فإن الأحاديث جاءت بأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة، والرمي فيه رفع لليد، فإن وضع الجمار وضعا فهذا لا يجزئ في مذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة وذهب إلى الإجزاء، وصوم عليه الجمهور أن هذا لا يجزئ، فإن الجمار ترمى رميا بالحصى ولا توضع الحصى وضعا. قال: ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات، أي جمرة العقبة التي ترمى في يوم النحر هي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى، آخر الجمرات من ناحية منى، وقبلها جمرتان، قال وهي حد منى من تلك الجهة من جهة مكة. قال وهي الجملة التي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، فيقال لها الجمرة الكبرى ويقال لها جمرة العقبة. قال ولا يرمى يوم النحر غيرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي غيرها، ويكون الرمي أو يبتدئ الرمي في الضحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رماها في الضحى. أما بقية الجمرات في اليوم الذي يلي يوم النحر وفي أيام منى فيكون الرمي كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل بعد الزوال. قال ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فيستقبل الجمرة استقبالا، يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ويستقبل الجمرة استقبالا. قال هذا الذي هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، فإنه رماها رمى الجمرة على هذه الصفة من أسفل الوادي، ثم بين أنه هكذا رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرماها النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة من أسفل الوادي، فإنها كانت في عقبة ملتصقة بجبل، فرماها من أسفل الوادي على هذه الصفة، لكن بعد ذلك ما عرفنا أزيلت تلك العقبة في سنة 76,300,000، وصارت شأن تلك الجمرة كغيرها في موضع مستوي. فإذا رميت من أي موضع جاز، لكن السنة أن ترمى من هذا الموضع كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعد أن أزيلت العقبة فترمى على الصفة التي رماها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأحسن والأكمل. وإن رماها الرامي من أي موضع فإن ذلك مما يصح ويجزئ. قال يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وجمرة العقبة خارج منى، فإنها الحد لمنى من ذلك من تلك الجهة، وبقية الجمار داخل منى. قال يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، لثبوت ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك جابر في حديثه الطويل في صحيح الإمام مسلم، فيكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك أي مع التكبير اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وهذا جاء في حديث لابن عمر عند البيهقي وعند غيره بإسناد ضعيف، فلا يثبت هذا، والثابت إنما هو التكبير فيقتصر على ما ثبت ويترك ما لم يثبت. قال ويرفع يديه في الرمي، هذه العبارة قد مكررة عندكم في جميع النسخ، على كل قد سبق أن قال قبل ذلك ويرفع يده في الرمي في أول الكلام، قال فإذا أتمنى رمى جمة العقرب سبع حصيات ويرفع يده في الرمي. هنا قال ويرفع يديه بالتثنية في الرمي، لعل حصل شيء من الخطأ، فإنه ترفع يد واحدة ولا يرفع يديه. على كل الرفع يكون لليد التي يرمي بها الحصى، فلعله حصل شيء من الخطأ في الطباعة. قال ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر، مثل ذهابه إلى عرفات، أي من منى إلى عرفات، وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة. فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل. قال فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل. قال فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل. وجاء في ذلك حديث ابن عباس عن أخيه الفضل في الصحيحين، قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقل حتى رمى جمرة العقبة محمول حتى شرع في الرمي. وجاء عند ابن خزيمة والبيهقي ثم قطع التلبية مع آخر حصات، وهذه الرواية مشكلة، ثم قطع التلبية مع آخر حصات، فظاهر هذه الرواية من حديث ابن عباس عن الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر بالتلبية إلى آخر حصات، وهذا يشكل مع حديث جابر في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصات، فكيف نعم يكبر ويلبي، وهذا يحتاج إلى فصل واسع بين كل حصات وحصات إذا كان يكبر ويلبي. وشيخ الإسلام تيمية هنا يقول فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. ورواية ابن خزيمة والبيهقي التي فيها مع آخر حصات فالذي يظهر أنها رواية شاذة، وأن المحفوظ ما في الصحيحين أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وأن ذلك محمول على معنى حتى شرع في الرمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى ذكر مختص بالرمي وهو التكبير، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وهو الذي قرره الشيخ الإسلام ها هنا فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل، وإذا شرع في التحلل فإن التلبية تنقطع. فهذا هو المعنى المناسب وهكذا كما عرفنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالتكبير، كان يكبر مع كل حصات، فهذا هو المعلوم في السنة الصحيحة الصريحة أنه كان يكبر مع كل حصات، ولم ينقل أنه كان يلبي مع كل حصاد. وتلك الرواية كما عرفنا ظاهر أنها رواية شاذة، أنه ما زال يلبي مع أنه قطع التلبي مع آخر حصاد. قال رحمه الله: فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ شرع في التحلل. قال: والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطع إذا وصل إلى عرفة، وهذا مذهب الإمام مالك وهو من أبعد المذاهب. قال: منهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة. قال: نعم. قال: والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. قال: أما التلبية في وقوفي بعرفة مزدلفة، وهو القول الثاني الذي ذكره، قال: منهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي جمرة العقبة، فهذا القول انتقده شيخ الإسلام فقال: وأما التلبية في وقوفي بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة، وهذا فيه شيء من التأمل، فقد جاء عن ابن عباس في النسائي بإسناد حسن أنه قال لسعيد بن جبير في عرفة: ما للناس لا يلبون؟ فقيله: خوفا من معاوية. فلبى وقال: لبيك اللهم لبيك. ثم قال: يدعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بغضا لعلي، ومن بغضهم لعلي. هكذا جاء في رواية النسائي، وفيه أن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التلبية في عرفة. وجاء أيضا ابن عباس عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وعند غيرهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال: إنما الخير خير الآخرة. وإسناد لا بأس به بالشواهد، وهناك من يحسنه لذاته كالعلامة الألباني رحمة الله عليه، وفي أن ابن عباس نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام التلبية بعرفة، فالظاهر أن هذا مما يشرع. أما الذي اختاره الشيخ الإسلام تيمية أن التلبية تكون في الانتقال من مشعر إلى مشعر ولا تكون في المشعر، فيرى أن التلبية تكون إذا انتقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، أي في أثناء سيرهم، فلا يلبون في عرفة ولا يلبون في مزدلفة، وإنما يلبون في سيرهم من عرفة إلى مزدلفة. فإذا وصلوا إلى مزدلفة تركوا التلبية، فإذا أفاضوا من مزدلفة إلى منى لبوا في طريقهم إلى منى، فإذا شرعوا في الرمي قطعوا التلبية بالكلية وتنتهي حينئذ التلبية. لكن كما عرفنا في حديث ابن عباس ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى أيضا في عرفة، فالعمدة في ذلك السنة. قال: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول شيخ الإسلام فلم ينقل، لكن عرفنا أن ابن عباس قد نقل ذلك. وقد نقع على الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة، لا يلبون. الظاهر عندكم خطأ، لأن شيخ الإسلام يذكر هذا احتجاجا لنفسه، هذه تكون حجة عليه فيقال له هذه من سنة الخلفاء الراشدين، لكنه يذكر هذا احتجاجا لنفسه أن هذا الشيء لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الخلفاء الراشدين، فهو يحتج بذلك على ما يقول. نقف عند قوله رحمه الله: فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله.